سعد من بالهدى قد خالف الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. سبحانه وتعالى لا أحصي ثناء عليه، هو أهل الثناء والمجد. أحمده وأشكره وأخلع من يفجره، أرجو رحمته وأخاف عذابه، إن عذابه الجد بالكفار ملحق. وأستغفر الله العظيم لذنبي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات، أتعلق بخزائن رحمة ربي التي أودعها في قوله: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. إليه يرجع الأمر كله، هو الغالب على أمره، هو القاهر فوق عباده. الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه، الأسوة الكاملة والسنة القائمة وطريق الخلق إلى الحق. اللهم اجزه عنا وعن والدينا وسلف الأمة وخلفها وأجيالها إلى يوم القيامة خير ما جزيت به نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين.
بركائز الإيمان.
أيها الإخوة، وتمر الفترة على أي حال التي كان فيها الإيذاء والأهوال والصد عن سبيل الله، فلما تمر يفوز الأشخاص بالأجر وتفوز الدعوة بالنصر. بالطريقة اللي احنا مشينا عليها بقالنا 4 محاضرات 5 محاضرات، اللي هو منهج الإسلام في مواجهة الإحباطات، منهج الإسلام في مواجهة الإحباطات. تمر الفترة يفوز أشخاص المؤمنين بالنصر وتفوز بالأجر وتفوز دعوة الإسلام بالنصر. ومن أبى أن يسير على هذا فليس من الله في شيء، ولن تنصر الدعوة. ولرب سائل: فلماذا أيها الشيخ لا تنتصر الدعوة منذ عشرات السنين؟ فأقول: ليس لأن هذا المنهج قد تخلف، وإنما لأننا نحن لم نتحقق بمواصفات العمل والدعوة الراشدة، مش ماشيين صح طبقا لكتالوج المنهج الإسلامي. احنا بنعمل أشياء وبعدين تكبر في نفسنا هذه الأشياء فنفضل عليها، ولو راجعناها على فكرة الإسلام لرشدنا. إنما ولذلك الله عز وجل يهدي المتحركين. أيها الإخوة، بهذا أكون قد انتهيت من هذه الخطوة. وإذا أذنتم لي يعني وقد تعمدت عمدا أن أبقي وقتا، لأنني أريد أن أقف أمام الأسئلة، مش الأسئلة العامة، يعني أنا مش هجاوب أسئلة في الطلاق والميراث لا، ولكن أنا عايز أجيب الأمور التعقيبات التي جاءتني حول هذه السلسلة بالذات، حول هذا الأمر بالذات. أولا، أنا خايف من إيه؟ يعني إيه خايف؟ يعني الكلام اللي قلناه عبر لقائين فاتوا حتى الآن، في الحقيقة أنا خايف منه إن الناس تبقى عنيفة قوية في الكلام. يعني واحد بيقول لك إيه مثلا: لابد أن تصف الكفر بوصفه الشرعي. يوم واحد يتصور إنه يطلع يقول لواحد: يا كافر، يا فاسق، يا فاجر. لا لا لا، ما قلنا هذا وما أتينا عنده أبدا. وإنما انظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قوة الفكرة والتحديد مع أدب الأسلوب والقول. يجيله الراجل الكافر اللي بيدفع له رشوة علشان يسيب الإسلام، يقول له احنا مستعدين نخليك الملك بتاعنا، ومستعدين نسمع كلامك، ومستعدين نخليك أغنى واحد فينا، ومستعدين خد الرشوة اللي انت عايزها وسيب العقيدة دي. فالنبي عليه الصلاة والسلام يكلمه برقة وأدب في الأسلوب، يقول له أفرغت يا أبا الوليد. أبا الوليد، أنتوا عارفين العرب كانوا يعتبروا فعلا إن تقول لواحد يا أبو فلان بالكنية دي شيء كبير جدا، شيء كبير جدا. يعني هم لما ينادوا بعض اقروا في كل المرويات تلاقي ده يقول له يا عمرو يا خالد يا حسين يا مصطفى يا فلان يا فلان يا فلان، إنما تيجي هنا تلاقيه ياخد الواحد يقول له يا أبا الحكم يا أبا عمارة يا أبا الوليد يا أبا، دي أعراف العرب. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما بيقولوش تعالى يا كافر يا ابن الكافر لما أسمعك جوابي، لا، عيب الكلام ده، دي هزة الراس في السخرية والهزء، هذه تحدث عنها الإسلام. يعني طريقة الاستخفاف وحركة الرأس والعنق والسخرية من الناس دي، ده الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرضى أن تكون له خائنة أعين، يبص بطرف عينيه يدي لمحة كده يغمز، رفض هذا صلى الله عليه وسلم. فيقول له أفراغت يا أبا الوليد، وفي الأول قال له قل أسمع، شوف الكلام ده، وبعدين قال له إيه، قال له فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، اللي قاله له اللي هي أول سورة فصلت أنذرتكم صاعقة، يبقى بيقول إن يبقى إذن لا هو خفف من أن هذا كفر والكفر يستوجب صاعقة وستنزل بكم الصاعقة وسأحاربكم وتحاربونني، ولا أنه اشتد في أسلوب الحديث. لابد أن نعلم هذا، لابد أن نعلمه. يعني أنا لما أجي النهاردة ألاقي واحد صحفي مثلا يقول لي مفيش حاجة اسمها كفر وإيمان ولا حلال ولا حرام ولا شريعة ولا، أقول له على فكرة هذا الكلام يخرجك يا أخي الكريم، حرام عليك، يخرجك من الإيمان. يعني ربنا ما نسمعش كلامه ولا نسمع كلامه، وأنا بكلمه بمنتهى اللطف، ولكن لابد أن يعرف. إذن لابد أن تعلموا أن رق أننا لا نقول للناس خرجوا اتخانقوا مع البشر، ده نمرة واحد. نمرة اتنين، اوعوا تخففوا من صيغة الحسم في القضايا. لا يا جماعة، ده كده انتوا شيء واحنا شيء تاني خالص، وكل ما هم يحاولوا يقربوا نقول لهم لا، لازم يتزنقوا في انهم يتركون بهذه الصورة الدين ويمرقون منه. النقطة التالتة في الاسئلة اللي جاتني، ان في ناس كثير الحقيقة لقيتهم انا اتكلم في قواعد الاسلام وهم بيعملوا ترجمة من عندهم كده مشكورين لخناقته مع ابن عمه وبنت خالتها واخت زوجها، يقولك شوف بقى، يبقى اذا انا اللي الشيخ قاله انا علي ان افعل في حماتي كذا علي انا. لا يا جماعة، لا تستخدموا مسألة المفاصلة والمميزة والوصفة على انها داخل صف المسلمين، ده تبقى مصيبة كبيرة. وإنما أنا أقول لكم عن مبدأ الإسلام، عن عقيدة الإسلام وعن أمة الإسلام كيف يجب أن نكون أن نأخذ يعني بها. أيضا يعني أحد الإخوة أرسل إلي رسالة يقول يعني إذا كانت هذه المرويات عن النبي عليه الصلاة والسلام فيها هذه القوة وهذا الحسم، فهناك أيضا مرويات رويت فيها لين وفيها يعني رقة وفيها، أقول له لن أعلق، وإنما أقول لك راجع كل ما روي من مرويات فيها رقة ولين، ستجد أنها في أسلوب الدعوة وليس في مادة، ليس في محتوى الفكرة، ليس في الفكرة نفسها. أنا بقول إن الذي يفعل كذا هذا كفر، هذا حرام، هذا فسوق، هذا مخالف مخالف لدين الله، بس اللي يقول كده العالم، لأنه برضو أنا أخشى أن يكون عوام من الناس، ولو طبيب أو مهندس أو محامي أو مدرس أو صحفي، يعني عوام من الناس أي من ليسوا من العلماء، ليسوا هم الذين ينزلون هذه الأحكام على كل حال. ولذلك أنا الحقيقة يعني هتجد أن النبي عليه الصلاة والسلام كل أسلوب له فيه رقة إنما جاء في الأسلوب وليس في المبدأ. إنما من يخالف الإسلام أقول لا بأس، مش أن نستعديه، لا، أن نبين تماما العداوة، مش نستعديه يعني إحنا بنحارب، إنما لا، أنت شيء اللي أنت بتقوله ده ضد اللي أنا، وهو اللي يحاول يقارب وأنا أرفض، إنما أنا حاول أعمل أرضية مشتركة، خسرنا كثيرا جدا كما قلت عن هذا الأمر. أيضا ولذلك لا يمكن نعم برضو في مسألة تمييع الوصف الشرعي للأمور، بعض الإخوة أرسل إلي بعض المسائل الحقيقة مش عارف أجاوبها إزاي، إنما على كل حال نحن يجوز لنا أن نتعاون مع الكافرين زي حلف الفضول، نتعاون معهم مثلا على كف الظلم، نتعاون مع غير الملتزمين بالإسلام على كذا، على الذين ينهجون منهج آخر كحلف الفضول، ولكن هذا لا علاقة له بالعقيدة. كذلك في حلف الفضول اللي هو شهده النبي عليه الصلاة والسلام، هو لم يدعو إليه، لم يحاول أن يصنع جهودا في الأمة لصناعة هيئة تمنع المظالم، لا، ده أنا مش شغلتي، أنا همومي دعوتي. إنما إذا دعيت، ولذلك حتى في إنقاذ المسلمين يعني بلال بيتعذب، هل ترون أن النبي عليه الصلاة والسلام عمل هيئة لإنقاذ العبيد؟ لا، وإنما اللي يقدر يعتقه أبو بكر راح اشتراه واعتقه خلاص. إنما النبي عليه الصلاة والسلام لم يجمع أموالا من الصحابة وقال لهم تعالوا نعمل عملية إن اللي عنده 10 دنانير 20 دينار 100 دينار ونجمع ونشتري عبيد وننقذ لا، ما فيش كده. المسلمون لا يبذلون الجهود إلا لحماية الدعوة وليس لعمل اجتماعي ولو كان مثل هذا. حتى عندما النبي عليه الصلاة والسلام طلب الإجارة قال من يجيرني حتى أبلغ دعوة الله، يعني أنا طالب حماية للدعوة، يجيروني لأبلغ دعوة الله، إنما أنا أدور على مثلا لجوء سياسي. أنتوا عارفين، أنتوا طبعا يمكن ما تعرفوش الحكاية دي، لكن اللجوء السياسي في القانون الدولي من ضمن شروطه أن اللاجئ السياسي لا يمارس نشاطا ضد الدولة اللي هو جاي منها، اللي هو لاجئ منها، يعني واحد مثلا من بلد بيظلم فيها وأخرج منها ولجأ عند بلد تاني، شروط اللجوء السياسي انه ما يعملش اعمال ضد الدولة اللي هو خارج منها، ده الشروط الحالية. الا لو دولة بتتبنى بقى انها عايزة تسقط نظام، ده تبقى مسألة دي مخالفة اصلا للقانون الدولي. الاسلام لا يعرف هذا اللجوء الذي يجعل الانسان يبيع دعوته. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول من يجيرني، يقول من يجيرني حتى ابلغ دعوة الله عز وجل. الأمر التالي، جاءتني أسئلة كثيرة جدا تتكلم، أو يعني الحقيقة بيقولوا لي يعني ياريت تتكلم في العقيدة غريبة. أنا طب ما هو يا أخوانا نحن نتكلم وسيأتي دورها في الخطوة القادمة، يعني احنا تكلمنا حتى الآن عن 8 خطوات من خطوات إخراج الناس من الظلمات إلى النور، أخذهم الإسلام وهم في جاهلية وفي ظلام وفي كفر وفي شرك وفي ضياع، انتقل بهم الخطوة الأولى، ثم انتقل بهم الخطوة الثانية، ثم انتقل بهم الخطوة الثالثة، ثم الثامنة، لغاية دلوقتي خلصنا 8 خطوات. وفي اللقاء القادم إن شاء الله سندخل في الخطوة التاسعة بإذن الله تبارك وتعالى، وسنمضي حتى نرى نور الله عز وجل كيف جاء وأصبح هؤلاء صحابة، أصبحوا نجوم الهدى لهذه الأمة، أصبحوا مصابيح تضيء للكون، أصبحوا نجوما تسطع في سمائه. يعني الصحابة احنا عندنا في مصر حتى الآن كفور باسم صحابة، في الأردن في قرى وكفور ونجوع باسم صحابة، في العراق، في سوريا، فضلا عن إندونيسيا، فضلا عن سنغافورة، فضلا عن يعني عن السنغال، عن أريتريا، في عن اسمها سيراليون في أقصى الغرب الإفريقي. يعني الحقيقة هؤلاء الصحابة أشرقت بهم الدنيا لأنهم بعد أن أقيموا بهذه الخطوات. فالأخ اللي بيقول لي لو سمحت تكلمنا عن العقيدة، فهذا دوره قادم، وقد تكلمت من قبل بس ربما هو لم يكن معي منذ أول خطوة، وإنما أنا تكلمت عن الرابطة بالله، وتكلمت عن الرابطة بكتاب الله، وتكلمت عن الرابطة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكلمت عن هذه الخطوات، ومع ذلك لازلنا نتكلم في هذه الأمور، فنلزم منهج الله عز وجل
بركائز الإيمان.
أسأل الله أن يجمعني وإياكم على الخير والهدى، وأن نمضي يا ذا الجلال والإكرام في خطوات إخراج الناس من الظلمات إلى النور، مضيا يأخذ الله بأيدينا إليه اليوم إلى أنوار الإيمان يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور الحقيقة بدا وتجلى للإنسان، يا سعد من بالهدى قد خالف الشيطان.